أظن أن نبهنا على أن العطف هنا عطف صفات لا عطف ذوات. قل لا طيب الآن نبه، نقول إن العطف هنا عطف صفات وليس عطف ذوات، لأن الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمصابين بالإصحاب شيء واحد، شيء واحد تعود إلى شيء واحد. وعطف الصفات جائز لأن فيه تغايرا، إذ أن كل صفة تغاير الصفة الأخرى. ألم تروا إلى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى، وهو واحد عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفات. ومن فوائد قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة إلى آخره بيان فضيلة التوحيد، حيث أخبر الله به عباده بلفظ الشهادة. ومن فوائدها فضيلة الملائكة، حيث جعلهم الله تعالى في المرتبة الأولى في الشهادة بهذا التوحيد. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم وأهله، لقوله وأولو العلم. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم الجهل، حيث إن الجاهل لا يشهد بأنه لا إله إلا الله، يعني ليس في قلبه ما يؤيد ذلك وإن كان يقول بلسانه. فشهادة العالم أن لا إله إلا الله ليس كشهادة العام من جهة تقدير الله عز وجل حق قدره، لأنه يقولها عن عاطفة وعن تعظيم لله، لكن ليس كالعالم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد الشيء الهام وإن كان المخبر به من أهل الصدق. من أين يؤخذ؟ من قول شهد الله أنه لا إله إلا هو، مع أنه لو قال عز وجل لا إله إلا الله كفى، لكن لما كان هذا الأمر هاما وعظيما صدره الله تعالى بالشهادة، وبين أن هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم. ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بتمام العدل، لقوله قائما بالقسط أي بالعدل، سواء ما يتعلق بفعله أو بالحكم بين عباده، يعني سواء ما يتعلق بالحكم بينه وبين عباده أو بين عباده بعضهم مع بعض، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، والله سبحانه وتعالى يقضي للناس بالعدل. ويتفرع على هذه المسألة فائدة عظيمة يخشاها بعض الناس، وهو أن بعض الظلمة يدعو على المظلوم، فهل يقبل دعاؤه؟ لا، لأن هذا خلاف العدل الذي اتصف الله به. بعض الناس أيضا يدعو على القاضي الذي حكم بالحق، فهل يقبل منه؟ لا، لأن هذا عدوان. حدثني بعض القضاة أنه حكم على شخص، فلما انتهى الحكم قام هذا الشخص قائما واستقبل القبلة ومد يديه إلى الله يدعو على هذا القاضي. نعم، فالقاضي يعني كأنه خائف من هذه الدعوة، فقلت له لا تخف مهما دعا وأنت على حق فإن الله لن يقبل دعاءه ولن يستجيب له، لأن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن كان لا يحب المعتدين لا يمكن أن يجيبه، وهذا معتد ما دمت تعلم أنك على حق وأنك حكمت بمقتضى الشرع فلا يهم أنك دعاء الدعاء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لما أخبر لما شهد نفسه بالألوهية أو بالانفراد بالألوهية أكد ذلك بالحكم بها لنفسه، فقال لا إله إلا هو، وهذا ليس توكيدا لما سبق، أي ليس إعادة للشهادة بلفظ الخبر، ولكنه حكم من الله. ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فيتفرع على ذلك أن من أشرك مع الله أحدا في العبادة أي عبده كما يعبد الله فإنه مشرك وعمله منافر لهذا التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله في قوله العزيز الحكيم. ومن فوائدها أن عزة الله ومنها الغلبة والقهر لغيره عزة مبنية على الحكمة وتنزيل الأشياء في منازلها، وهذا مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى بعض، عرفتم؟ لأن العزيز من المخلوق من المخلوقين قد تأخذه العزة بالاسم فلا يقول الحق ولا يهدي إليه، أما الله عز وجل فإنه يقول الحق مع كمال عزته. ثم قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، هذا مبتدأ درس الليلة، إن الدين عند الله الإسلام، إن فيها قراءتان، القراءة الأولى الفتح فتح الهمزة والثانية كسر الهمزة، فعلى قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان لقوله أنه لا إله إلا هو، يعني وشهد أيضا أن الدين عند الله الإسلام، أو شهد أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام. والدين يراد به العمل ويراد به الجزاء حجاج. هات لي مثالا يراد بالدين العمل. نعم، هذا مثال يقال، لكن ما في آية من القرآن تدل على ذلك. نعم صح. ومثل لو كمل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، ويكون الدين بمعنى الجزاء، الجزاء على العمل. ومثاله مالك يوم الدين، والمراد به في هذه الآية العمل، يعني إن الدين الذي الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام. والإسلام مصدر أسلم مسلم، وهو أي الإسلام التعبد لله تعالى بما شرع حال قيام الشريعة، التعبد لله بما شرع حال قيام الشريعة، وهذا معنى للإسلام بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص فالإسلام هو التعبد لله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم أن الإسلام عام وخاص، قلنا الدليل في القرآن كثير، فالله تعالى وصف إبراهيم بأنه كان حنيفا مسلما، وقال عن امرأة عن ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقال يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. والآيات في هذا كثيرة، أن الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بإيش؟ بما شرع حال قيام الشريعة. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو التعبد لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود مسلمون؟ إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا. فنقول أما بالمعنى العام فهم مسلمون، يعني أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعونها فهم مسلمون بلا شك. وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا بالمسلمين، بل هم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول في النصارى لو سألنا سائل هل هم مسلمون؟ فالجواب التفصيل، إن أريد بالإسلام الإسلام بالمعنى العام فهم مسلمون متى؟ حال كون شريعتهم قائمة. وإذا أريد به المعنى الخاص وهو المراد عند الإطلاق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا بالمسلمين. وهنا نقطة ننبه لها، وهي أن كثيرا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام قالوا هذه هي الكتب هي إيش؟ الأديان السماوية. فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن دين النصارى قائم كقيام دين الإسلام، وهذا لا يصح. فإن هذه الأديان أديان سماوية لا شك، لكنها حرفت وبدلت وغيرت ونسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فليست دينا يقتضيه الله اليوم، بل المتمسكون بها كفار، المتمسكون بها كفار لا يعدون من المسلمين. فينبغي أن نتنبه لهذه النقطة التي يطلقها بعض الناس حتى يوهم العامة بأن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية، يعني كاختلاف مذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد وأبي حنيفة. وهذا خطأ عظيم، لأن من زعم أن دينا قائم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فإن دينه نسخ جميع الأديان.